السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الجلال المحلي في نصيبه من تفسير الجلالين، يقول رحمه الله تعالى: وفي الأرض من الجبال والبحار والأشجار والثمار والنبات وغيرها آيات دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. وفي الأرض من جميع ما على وجهها من الجبال والرمال والسهول والوعور والنباتات بأنواعها آيات، جمع آية، وهي ما يدل على عظمة الله جل وعلا، وأنه جل وعلا هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وأنه هو المستحق للعبادة. لكن آيات لمن؟ آيات لجميع الخلق، هذا هو الأصل. لكن هل من مدكر؟ هل من متعظ؟ هل من معتبر؟ هل من مستدل؟ ولذا جاء تعظيم التفكر والاعتبار والنظر في مخلوقات الله وآياته للدلالة بذلك على وحدانيته. فهدى الله أقواما امتثلوا ما أمروا به ونظروا في ملكوت السماوات والأرض، إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. لكن من؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أهل الغفلة ليس لهم نصيب من ذلك. ولذا تجد كثير من الناس هذا الأمر لا يرفع به رأسا، وهو من أعظم ما يثبت الإيمان في القلب، ومن أعظم ما يزيده في النفس. فمن أعظم ما يزيد الإيمان الذي جاءت الأدلة على أنه يزيد وينقص، من أعظم ما يزيده التفكر في آيات الله، في مخلوقاته، في آياته، فيما أنزله على خلقه ليعتبروا ويدكروا ويتعظوا. وكما قال الله جل وعلا عن القرآن: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ يعني لا يتسنى لجميع الناس أن يتعظوا ويعتبروا وينظروا، لكن الموفق من وفقه الله جل وعلا لاستعمال ما ركب فيه من هذه الحواس التي تعينه على ما أراده الله جل وعلا. فكم من بصير أعمى، وكم من أعمى بصير. الأعمى بإمكانه أن ينظر، بإمكانه يتفكر بعين البصيرة، وكم من أعمى يتقلب في فراشه خوفا من ربه وتعظيما له، وكم من بصير ينظر يمينا وشمالا لكنه لا يستفيد شيئا. والله المستعان. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الأرض من الجبال والبحار والأشجار والثمار والنبات وغيرها، كل ما على وجه الأرض يدل على عظمة الله جل وعلا، يدل على أنه لا شريك له، بل هو المتوحد المتفرد. آيات دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. لكنها آيات للموقنين، آيات للموقنين، ليست لكل أحد. الذي في قلبه اليقين التام والتصديق بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، اليقين والإيمان الثابت في الراس في القلب الراسخ، هذا هو الذي ينفع صاحبه. ومن أعظم ما يعين على ذلك مثل ما ذكرنا، النظر في آيات الله، في مخلوقاته العظيمة، وفي آياته وما أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قراءة القرآن على الوجه المأمور به قراءة القرآن على الوجه المأمور به، يعني ليست مثل قراءتنا الذي يهمنا فيها أن ننهي الحزب المقرر الذي قرره الإنسان على نفسه اليومي، يهمه أن ينتهي. لكن القراءة على الوجه المأمور به هي التي تورث القلب من الإيمان واليقين، مثل ما قال شيخ الإسلام، مما لا يوجد عند غير هذا الشخص الذي قرأ القرآن بالتدبر والترتيل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. من أعظم ما يثبت الإيمان في النفس ويزيد اليقين في القلب هو قراءة القرآن على الوجه المأمور به، بعد ومع النظر في آيات الله وملكوته. يقول الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: وبالتدبر والترتيل فاتلوا كتاب الله، لا سيما في حندس الظلم. في حندس الظلم، وجاء في الحديث: المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، والجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. وليس المراد فيما يظهر والله أعلم أن المسر بالقرآن الذي يقرأه بحيث لا يسمع، إنما يقرأه بحيث لا يرى، بحيث لا يرى لتتم المطابقة في التشبيه. الممدوح المتصدق الذي لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وأما كون الإنسان يقرأ القرآن بين الناس وإن كانوا لا يسمعون لفظه، هذا لا شك أنه معرض للخدش، للرياء، بخلاف من يقرأ القرآن كما قال الشيخ: لا سيما في حندس الظلم. وقد يحتف بهذا الأمر المفوق ما يجعله فائقا، فيتصدق علانية ليقتدى به، كما في حديث: من سن سنة حسنة. كما أن الذي يقرأ القرآن في السر، وهذا هو الغالب من أحواله، قد يعرض لقراءته علنا ما يجعله أفضل من قراءته في السر، لا سيما إذا كان ممن يقتدى به. وحجة كثير من طلاب العلم حينما يقال لهم: لا نراكم تقرؤون القرآن، يقولون: ما نشوف شيوخنا يقرؤون القرآن، ما يدرون لهم نصيب وافر من قراءة القرآن ومن القيام بالقرآن في الليل. لكن أيضا هؤلاء الشباب بد لهم من قدوات، فإذا رأوا الشيخ يتقدم إلى الصلاة ويقرأ القرآن ويتأخر بعد الصلاة ويقرأ القرآن اقتدوا به، فيضم إلى أجر قراءته القرآن أجر الاقتداء والاستنان به، وإن كان الأصل خلاف ذلك. لكن يبقى أنه كما قرر أهل العلم، يعني أنه يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، والمرجوح ما يجعله راجحا. فالصدقة السر هي الأصل، والقراءة في السر هي الأصل، لكن قد يكون بالنية الصالحة من أجل الاقتداء به أن يؤجر على الجهر بالشيء وعلى إعلان الشيء، إضافة إلى أجره الأصلي أجر من يقتدي به. سن سنة فله أجرها، سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ونحن نرى الكبار من الشيوخ لا يقرؤون القرآن، يقرؤون العلوم من الحديث والفقه والعقيدة وسائر العلوم، ولا نراهم في أيامنا الأخيرة يقرؤون القرآن. وكان الشيوخ الكبار أول ما يبدأ بالقرآن، تجد كثير من طلاب العلم يأنف من إقراء القرآن، يقول: هذه وظيفة معلمي الصبيان أو الكتاتيب وما أشبه ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والله ما نشوف للشيخ فلان درس في القرآن، قد يقرأ عليه في التفسير لكن ما عنده درس في القرآن. فينبغي أن يتخطى هذا الأمر. وإن كان تلقين الحروف وتصويب وتصحيح القراءة قد يحصل، وممن دون الطبقة العليا، لكن ينبغي أيضا أن يكونوا قدوات. يعني أنا سمعت عن أساتذة في الجامعة دكاترة في الأحساء يقرؤون القرآن ويلقنون القرآن، وهذه منقبة حقيقة. من صحيح أنها اندرست عندنا لكنها منقبة لهم، ما المانع أن يكون بداية الدرس تسميع وحفظ القرآن وتصحيح القرآن وشرح لبعض مفرداته في أول الدرس، ثم بعد ذلك تقرأ العلوم الأخرى، لأن القرآن ينبغي أن يكون منطلق لكل عالم وكل متعلم، ففي كل ما يحتاجه طالب العلم، لكننا تربينا على غير هذا مع الأسف، وجعل القرآن لأناس يتخصصون به ويعتنون به، لكن القرآن هم كل مسلم وقاسم مشترك لجميع المعلمين والمتعلمين، ما يمكن أن يستغني عنه أحد. ثم قال: وفي أنفسكم آيات أيضا. في الأرض آيات، في الأرض خبر مقدم، الجار والمجرور متعلق بمحذوف، تقدير كائن أو مستقر، خبر مقدم، آيات مبتدا مؤخر، وسوغ الابتداء بالنكرة تقدم الخبر، يعني تأخيره يسوغ الابتداء به. ونحو: عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه، تقدم الخبر. وفي أنفسكم، وهو أيضا خبر مقدم أو متعلق بمحذوف، خبر مقدم، آيات تقدير، المبتدأ محذوف مقدر، آيات أيضا من مبدأ خلقكم إلى منتهاه، من مبدأ خلقكم إلى منتهاه، وما في تركيب خلقكم من العجائب، أفلا تبصرون. من الغفلة أن يطلب الإنسان الشيء البعيد ويترك القريب، يطلب وينظر إلى الشيء البعيد والذي بين يديه يتركه، لا ينظر في خلقه، لا يتفكر في خلقه ليرى العجب العجاب. ابن القيم رحمه الله أفاض في هذه المسألة في مفتاح دار السعادة، وذكر وظائف الجسم وأعضاء الجسم ومفاصل الجسم، يقول: جفن العين هذا ما فائدته؟ يعني لو كانت العين مكشوفة تصور ايش يصير الوضع، والحر والبرد والرياح تهبها، ذا لا يقدر قدر هذا الجفن إلا من فقده. الناس يعني أشبه ما يكون بالمساحة، مساحة الزجاج، تجدها باستمرار تمسح، وإلا تراكمت عليها الميكروبات والجراثيم وغيرها، وتعرض للحر والبرد والرياح فتأثرت، لكنها محفوظة محمية بهذا الجفن. ذكر شيء لا يخطر على البال فعلى طالب العلم أن يعنى بمثل هذه الأمور، لأنها مما يثبته ويزيد في يقينه. يعني في كل عضو، كل سلامة من جسد الإنسان، كل مفصل من المفاصل 360 مفصل، كل واحد يحتاج إلى صدقة، لأنها نعم تحتاج إلى شكر. تصور لو أن أصبعك الصغير لا تستطيع أن تثنيه، كم تتأذى بهذا الأصبع، فكيف بالرجل، كيف باليد لو كانت ممدودة هكذا لا تستطيع ثنيها، كيف بالرقبة لو لا تستطيع أن تلتفت يمين ولا شمال ولا ترفع رأسك ولا تخفض. أمور على الإنسان أن يتفكر بها وينظر فيها بعين الاعتبار، وأن يشكر هذا الخالق المنعم الرازق الذي تفضل عليه بهذه النعم الكثيرة. أن لو أن إنسانا أصيب بعرق نابض ما هنأ له عيش، لا يهنأ له عيش ولا يطيب له نوم. فهذه أمور كلها تحتاج إلى شكر، كل نعمة من هذه النعم تحتاج إلى شكر. ولو أن إنسانا عبد الله جل وعلا منذ التكليف إلى أن مات بعد أن عمر 100 سنة، كل هذه العبادة لا تساوي نعمة من النعم. فلو وضعت في ميزان ووضع في مقابلها نعمة البصر أو السمع ما قامت لها. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فدخول الجنة برحمة الله جل وعلا، لكن كما قال أهل العلم: المنازل بالأعمال، أما الدخول فهو برحمة الله جل وعلا. وإلا لو حوسب الإنسان كما ذكرنا في الدرس السابق، من نوقش الحساب عذب أيا كان، كما جاء في الحديث الصحيح: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تبصرون ذلك فتستدلون به على صانعه وقدرته. يعني الاعتبار بما في النفس وما تحويه من بدن وجسد مركب من لحم ودم وعظم وعصب وشعر وظفر، كل هذا إنما يعرفه من وفقه الله جل وعلا من يزاول مهنة الطب. ولذا نجد عند الأطباء من خصائص الأعضاء ومعرفة فوائد هذه الأعضاء ما لا نجده عند غيره. وأدرج بعض المفسرين من المعاصرين بعض هذه الأمور متلقاة من علم الطب، فعلى الإنسان أن يهتم بهذا الموضوع لأنه يزيده في إيمانه ويرسخ يقينه. قد يقول قائل: اليقين والإيمان الحمد لله موجود، لكن تجده موجود في وقت السعة، لكن ابحث عنه في وقت الضيق، خلو يحصل لك حادث ولا مصيبة ولا ولدك أقرب الناس إليك وحب الناس إليك أدنى شيء، شوف اليقين وين يروح. كثير من المسلمين كلامه دعوة، فإذا جاءت المضائق وجاءت أوقات الامتحان وجدته صفرا. وحصل لنا ولغيرنا مثل هذا، فما وجدنا شيء في وقت الضيق. لماذا؟ لأن الكلام في الغالب لا يتجاوز اللسان إلى القلب. هذه مشكلتنا، والله المستعان. تجد ما شاء الله بعض الناس، يعني وجدنا، يعني واحد من المشايخ عنده محاضرة بعد صلاة العشاء وتنتهي في 11:00، وكنت على موعد معه الساعة 11:00 مع نهاية المحاضرة، وجلسنا عنده إلى وقت متأخر، ونرجو أن يكون هذا السمر، وإن كنا نتذرع بذلك وهذا السهر فيما ينفع إن شاء الله تعالى. نعم، هو بالنسبة لذلك الشخص السمر معه ينفع بلا شك. فلما خرجنا منه الساعة 1:00 والرجل لم يتغير من وضعه شيء على عادته، في جده وفي أسئلته وفي تبسطه على عادته، فبعد أن خرجنا معه منه بعد ربع ساعة قالنا واحد من الأخوان: أتدرون ما الذي حصل للشيخ؟ قلنا: والله ما ندري عن شيء. قال: ابنه الأكبر وقع بين يديه مغمى عليه، فذهب به إلى المستشفى وأدخل العناية المركزة ولا يشعر بشيء، والأطباء يقول: ما ندري شل فيه. يعني أمر لا يطاق يعني في تقديرنا وما تعودناه وما تربينا عليه. يعني لو أن الولد يصاب بأدنى شيء قلق الإنسان وألغى كثير من ارتباطاته، والله العظيم من هذا الواقع. وآخر ولده بكره يصدم ويموت بحادث، ونزوره ونعزيه ونواسيه، والله أنه أثبت منا وأصبر. وثالث وهو من الأطباء، قبل أقل من شهر ولده حافظ القرآن وإمام مسجد يخرج من بيته فيحصل عليه حادث ويموت ونأتي لتعزيته، حقيقة إن كانت أيامه كلها على هذا الوضع فهو سعيد، يعني في اليوم الذي مات فيه ولده أو من الغد إن كان هذا وضعه في أيامه العادية في أيام سروره فالرجل سعيد، هذا اليقين. لكن أين هو إذا وجدت مثل هذه المضايق؟ كثير من الناس ينسى اليقين وينسى الدين كله، ثم تجده من أبلغ الناس إذا وعظ وتجد في هذا المجال صفر، يعني هذا جربناه في أنفسنا قبل الناس، يعني طلبة علم تقول له أين يا فلان أين ما تعلمت، لا يحير جواب، والله المستعان. يقول أفلا تبصرون ذلك فتستدلون به على صانعه وقدرته، والبصر كما يكون بالعين يكون أيضا بالبصيرة بالتفكر، بالإمكان أن يتفكر الإنسان ويعتبر ويتعظ وهو تحت الأغطية في فراشه يتأمل ويتدبر، ثم بعد ذلك انفاضت عينه بعد هذا الاعتبار وهذا التذكر فهنيئا له، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. فتستدلون به على صانعه وقدرته، وفي السماء رزقكم، وفي السماء رزقكم أي المطر المسبب عنه النبات الذي هو رزق في السماء. الرب جل وعلا آمنتم من في السماء، الرب جل وعلا في السماء، وفي هذه بمعنى على، ومنه ينزل كل خير وكل رزق، لا يختص ذلك بالنبات، إنما كل الرزق من عند الله جل وعلا ينزل من جهة العلو، من جهة من الرب جل وعلا. وهنا يقول وفي السماء رزقكم أي المطر، هذا تفسير للعام ببعض أفراده. لماذا؟ لأن رزق مفرد مضاف وهو من صيغ العموم، جميع الرزق في السماء أي المطر المسبب عنه النبات الذي هو رزق، فهو تفسير للعام ببعض أفراده. وما توعدون من المآب والثواب والعقاب أي مكتوب ذلك في السماء، مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، والأمر به من لدن الله جل وعلا وهو في السماء. وإن كان الرزق المباشر بعد نزول الأمر به من السماء يكون في الأرض ليسهل تناوله من قبل المخاطب، فورب السماء والأرض يقسم الرب جل وعلا بنفسه وهو رب السماء والأرض، لا رب غيره ولا إله سواه، وأقسم بنفسه في مواضع، وأقسم بغيره كما تقدم بالذاريات وما عطف عليها، وأمر نبيه أن يقسم به، أمر نبيه أن يقسم به على البعث في ثلاثة مواضع، في سبأ ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، في يونس الموضع الأول في يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، وفي سبأ قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي، وفي التغابن زعم الذين كفروا أن ليبعثوا قل بلى وربي، ثلاث مواضع أمر الله نبيه أن يقسم، والقسم معروف شأنه وحكمه، والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقسم على الأمور المهمة ويحلف من غير استحلاف، ما يدل على جوازه في الأمور المهمة، أما في غيرها فجاء النهي عنه فلا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. لا تجعل القسم على يمينك في الأشياء التافهة التي لا قيمة لها. فورب السماء والأرض إنه أي رزقكم وما توعدون، لأنه قال أي ما توعدون. فورب السماء والأرض إنه أي ما توعدون، وعود الضمير على جميع ما تقدم من الرزق وما يوعدون أولى، لأنه متعقب لأكثر من جملة، وما يتعقب جمل سواء كان في مثل هذا الموضع القسم أو الاستثناء أو الوصف، يعني عوده إلى جميع ما تقدم إن أمكن هو الأصل، وإذا منع منه مانع حمل على البعض دون ما منع منه مانع، كما في قول الله جل وعلا في آية القذف في سورة النور: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. فالاستثناء متعقب لثلاث جمل حكم بها على القاذف: فاجلدوهم 80 جلدة، هذا الحكم الأول. هل يتناوله الاستثناء بقوله إلا الذين تابوا؟ لا، لا يتناوله الاستثناء لوجود مانع، لأنه حق آدمي لا تسقطه التوبة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. أما وصف الفسق فيرتفع بالتوبة اتفاقا، ويبقى الخلاف في ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فمع هذا التأبيد قال بعض أهل العلم إنه لا تقبل شهادته مطلقا ولو تاب، ولو ارتفع عنه وصف الفسق، ومنهم من قال إنه لا يوجد ما يمنع من قبول شهادته إذا ارتفع الوصف المانع من قبول الشهادة هو الفسق. وهنا فورب السماء والأرض إنه الضمير يعود على ما قال المؤلف رحمه الله، أي ما توعدون، ولا مانع من أن يعود على ما تقدم إنه أي رزقكم وما توعدون أيضا لحق مثل ما أنكم تنطقون. الحق صدق كلام أصدق من تكلم، من أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا. الحق لصدق، يقول هنا مثل ما أنكم تنطقون، يعني هل يماري أحد في أن فلانا من الناس الذي تكلم دون مانع، تكلم أمامه، هل يماري أحد في أنه ينطق؟ يعني لو افترضنا شخص عنده درس ويتكلم، لو قال واحد لجاره: أتظن الشيخ أخرس ما يتكلم؟ كيف ماذا نصفه بأي شيء؟ نقول مجنون، أنت ما تسمع. مثل ما أنكم تنطقون، يعني هذا لا يماري فيه أحد. وهذا في الأصل أن الإنسان ناطق، لكن قد يوجد أخرس، لكن هذا ما يخرم القاعدة. الأصل في الإنسان أنه ناطق، لكن إذا وجد عارض، وجد مانع في نوادر من الناس في قلة، هؤلاء لو التفت إليه. مثل ما أنكم تنطقون، يقول برفع مثل صفة، برفع مثل صفة، صفة لحق، لحق مثل ما أنكم تنطقون، يقول برفع مثل صفة وما مزيدة، وما مزيدة يعني لو رفعت ما تأثر الكلام، وأما زيادتها فلفائدة عظيمة وإدعامة للكلام، تقوي الكلام. لا يقال إن في القرآن ما يجوز حذفه، فالقرآن مصون من الزيادة والنقصان. وكثيرا ما يعبر أهل العلم عن مثل هذا بقولهم ما صلة، صلة يعني من باب التأدب، لأن القرآن محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، مصون من الزيادة والنقصان. لو قيل بزيادة حرف أو نقص حرف كفر، نسأل الله السلامة والعافية، لأن الأمة أجمعت على أن هذا القرآن المحفوظ بين الدفتين هذا لا يقبل الزيادة ولا النقصان، وتكفل الله جل وعلا بحفظه بخلاف الكتب السابقة التي استحفظ أهلها عليها فلم يحفظوها، غيروها وبدلوا وحرفوا زادوا ونقصوا قدموا وأخروا، لكن كتابنا محفوظ. وكثير من طلاب العلم يستشكل أن يقال في كتب التفسير ما زائدة، ويتأدى بعضهم فيقول ما صلة، يعني تشبيها لها بصلة الموصول التي لا محل لها من الإعراب. يقول وبفتح اللام مركبة مع ما، مركبة مع ما، والتركيب المزجي يقتضي فتح الجزئين، إذا الأحد عشر بعل بك مثلا، ثلاثة عشر أربعة عشر، تركيب مزجي هذا. فإذا ركبت مع ما فتحت صارت مثل ما، مثل كلما. المعنى مثل نطقكم في حقيقته، مثل نطقتكم في حقيقتكم، في حقيقته أي معلوميته عندكم ضرورة صدوره عنكم، يعني مثل ما ذكرنا أن الإنسان الذي ليست به علة ولا آفة وينطق نطقا واضحا مفهوما معروفا على ما تعارف عليه الناس في كلامهم، لو قال الإنسان والله هذا فلان أبكم قيل مجنون، هذا القائل مجنون لا يعي ما يقول. والتشبيه بالنطق، تشبيه بالنطق ما قال مثل ما أنكم تسمعون، لأن السمع أمر خفي، السمع أمر خفي، وأما النطق فهو ظاهر، النطق ظاهر يسمع ينتقل من قائله إلى غيره، أما السمع فهو آلة التلقي، يعني يمكن يجلس شخص بجوارك لمدة ساعة لكنك لا تخاطبه فلا تدري هل هو يسمع أو يسمع، وقد تخاطبه ولا يرد عليك لأمر من الأمور ولا تجزم بأنه لا يسمع، بينما الذي يتكلم لا يتردد أحد في أنه يتكلم. يقول هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، هل أتاك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو استفهام تقريري. وتكررت قصة إبراهيم عليه السلام مع ضيفه من الملائكة في مواضع من القرآن، ومن أبسطها ما جاء في سورة هود، هل أتاك يعني يا محمد، وأحيانا يأتي أسلوب القرآن في مثل هذا معبرا عنه بالرؤية، معبرا عنه بالرؤية، لماذا؟ لأنه أمر مقطوع به، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يره بعينه لكنه بلغه من بخبر من يقطع بخبره وهو الله جل وعلا. ولذا يقول: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. النبي عليه الصلاة والسلام ما أدرك هذه الحوادث وهذه الوقائع، لكنها بلغته بطرق قطعية كأنها مشاهدة، فعبر عنها بالرؤية. وهنا يقول جل وعلا: هل أتاك، يعني يا محمد، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث ضيف إبراهيم المكرمين. مكرمين لأن إبراهيم عليه السلام من أشرف الخلق، بل هو أفضلهم بعد محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي تولى خدمتهم بنفسه، وهم أيضا ممن أكرمه الله جل وعلا بأن جعلهم من الملائكة، فهم مكرمون من جهتين: من جهة أن الله جل وعلا كرمهم فجعلهم من الملائكة، وأيضا خدمهم النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيم بنفسه، ما وكل خدمتهم إلى أحد. وهكذا ينبغي أن يفعل بالضيف، ينبغي أن يكرم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وبعض الناس لا يهتم بضيفه، يأكل خدمة الضيف إلى الخدم أو إلى غيره، فلا يتولى بذلك بنفسه. نعم، إذا كان مشغول بأمور هامة، أمور لا يستطيع التنصل منها، هذا معذور، لكن إذا لم يكن ثم شغل فعليه أن يكرم ضيفه. يقولهم ملائكة 12 أو 10 أو 3، يعني مسألة ذكرها المفسرون، منهم من قال 12 ومنهم من قال 10 ومنهم قال 3، لكن المتفق عليه منهم جبريل. ولذا قال: منهم جبريل، يعني موجود في الأقوال كلها، في الأقوال كلها، ونص عليه هنا. إذ ظرف لحديث ضيف دخلوا عليه فقالوا سلاما. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم إذ دخلوا، جمع دخلوا أو الجماعة دخلوا، يعود إلى ضيف، وضيف مفرد، ما قال إذ دخل، قال المكرمين، ما قال المكرم، وضيف مصدر يصدق على الواحد والاثنين والجمع وعلى المذكر والمؤنث بلفظ واحد، مثل طفل: ثم يخرجكم طفلا، ما قال أطفالا، كذلك حمل، كذلك جنب. إذ يقول: ظرف لحديث ضيف إبراهيم، إذ يعني وقت دخلوا عليه، على إبراهيم عليه السلام، فقالوا سلاما، أي هذا اللفظ، قال سلام، أي بهذا اللفظ، قالوا سلاما، قال سلام، يعني رد التحية بلفظها. والأفضل، نعم، أن ترد يعني بأحسن منها، لأن الذي يقول عليكم السلام 10 حسنات، والذي يقول ورحمة الله 10 وبركاته 10، يعني 30. فكونها ترد بأفضل، هذا الأفضل، هذه مسألة. الأمر الثاني أنه في بعض المواضع ما فيه رد، ما فيه رد، ما قال سلاما، في سورة الحجر، في سورة الحجر، نعم، لا، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، لا، ما في رد. أما سورة هود فيها رد، سورة هود فيها الرد، قالوا سلاما، قال سلاما، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. ما في رد. فهل يمكن أن يقول قائل إن إبراهيم عليه السلام ما رد؟ إبراهيم عليه السلام رد، والواقعة واحدة، ولا يلزم النقل في كل واقعة. ما دام نقل في موضع واحد لا يلزم النقل في كل موضع وفي كل حادثة. النبي عليه الصلاة والسلام لما سلمت عليه أم هاني فقالت السلام عليك يا رسول الله، قال مرحبا بأم هاني. سلمت عليه فاطمة قال مرحبا بابنتي. هل نقول النبي عليه الصلاة والسلام ما قال وعليكم السلام ما رد؟ أو نقول ما دامت النصوص المحفوظة فيها الرد فلا يلزم نقل الرد، ما هو ما يلزم الرد، لا يلزم نقل الرد في كل مناسبة كما عندنا هنا. الرد مقطوع به، لكن كونه لا ينقل في موضع لا يعني أنه لم يرد. يعني في حديث الثلاثة الذين دخلوا سلموا ما رد النبي عليه الصلاة، ما نقل أنه رد، نقول ما رد. وإذاك في مندوحة أن لا نرد؟ لا، ما في مندوحة عن الرد. يعني إذا شككت في الشخص يعني الأمر بيدك، يعني إذا غلب على ظنك أنه ليس ممن يسلم عليه شرعا الأمر بيدك، لكن إذا سلم لابد أن ترد ولو غلب على ظنك أنه ممن لا يستحق الرد. يعني رد قال السلام عليكم وأنت ما تدري هو مسلم ولا كافر، كلام إذا غلب على ظنك أنه مسلم تقول وعليكم السلام. إذا غلب على نفسك ظنك أنه كافر ما ترد عليه بنفس التحية، تقول وعليكم، لكن لابد من الرد. ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون. المقصود أن الرد لابد منه، وهنا نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد على أم هانئ ورد على فاطمة ورد على الثلاثة، لكن ما يلزم نقله. إذا ثبت هذا بنص صحيح فالباء في بقية المواضع لا تلزم. وإن كان بعض أهل العلم يقول أن مرحبا تكفي في الرد، بعضهم يقول إذا قلت مرحبا خلاص يكفي، ما تقول عليكم، ما يلزم تقول عليكم السلام. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما أي هذا اللفظ، قال سلام أي هذا اللفظ. يقول العلماء أن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة، أبلغ من سلام الملائكة. لماذا؟ قالوا لأن سلام الملائكة مصدر، والمصدر ينوب مناب فعله، والجملة الفعلية لا تدل على الدوام والثبوت كالجملة الإسمية. فسلام إبراهيم عليه السلام جملة إسمية، وسلام الملائكة جملة فعلية، والجملة الإسمية تدل على الثبوت والدوام والاستمرار بخلاف الفعلية. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. قوم منكرون لا نعرفهم، قال ذلك في نفسه، أنكرهم لا يعرفهم ولا يدري من أي بلد جاءوا ولا إلى أي قبيلة ينتمون، وليس ثم قرينة تدل على أنهم من البلد الفلاني أو من القبيلة الفلانية أو من الإقليم الفلاني. يعني كما جاء في حديث جبريل لما جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، دخل عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر لا يعرفه منا أحد، ما في دليل ولا قرينة تدل على الجهة التي جاء منه. هؤلاء رأهم فأنكرهم ما يدري من أي بلد جاءوا. لأنك إذا قابلت شخص هناك ما يدل عليه، تدل والله تدل أن هذا والله الشخص جاء من مصر مثلا، وهذا جاء من الشام، وهذا جاء من العراق، وهذا جاء من خراسان، في دلائل وقرائن تستدل بها على ذلك، لكن هؤلاء ما في أي قرينة تدل على انتمائهم إلى بلد أو قبيلة أو أي ما يمكن أن ينتمي إليه. أنكرهم في نفسه، قالوا هذول أناس ما أدري وش، ما في ما يدل عليهم. ثم أنكر أيضا مسألة عدم أكلهم من ما قدمه لهم من الطعام. قوم منكرون لا نعرفهم، قال ذلك في نفسه وهم خبر مبتدئ مقدر، أي هؤلاء قوم منكرون، أي هؤلاء قوم منكرون. فراغ مال يعني بسرعة وخفية، والروغان إنما يقال إذا كان فيه سرعة وخفاء. فراغ إلى أهله سرا، سرا انسل من بينهم سرا. لماذا؟ لأنه يخشى أن يعرفوا ماذا يريد ثم يمنعونه من تقديم ما يجب للضيف. يعني لو قام من المجلس كما يفعل بعض الناس، قال عن إذنكم يا الأخوان لحظة، ها وين تبي عن إذنكم بس، يعني هذا نوع من الإعلان. لكن لو قال عن إذنكم لحظة بطلب لكم أكل ولا شيء، هذا نوع أشد من الإعلان. نعم، فيخشى في مثل هذه الحالة أن يقول لا أبدا لا تأتي بشيء. فإبراهيم عليه السلام راغ سرا انسل من بينهم ليحضر ما يكرمهم به، وهذا غاية في الكرم، وهذه غاية في الكرم. فراغ يعني مال إلى أهله سرا، فجاء بعجل سمين. هذا وصف العجل. وفي سورة هود بعجل حنيذ أي مشوي جاهز للأكل. قد يقول قائل أنه تأخر عليهم وتركهم حتى شوى العجل، أو الله أعلم كيفية شيء هذا العجل. المقصود أنه جاء به مشوي وجاهز، وصنيعه كله يدل على زيادة في الكرم. أن يوجد من الناس من يطلع الضيف على ما يريد ليمنعه، وقد يصرح بذلك، ومنهم من يخفي أمر هذه الضيافة إلى حد لا يشعر به. يعني شخص نزل عليه ضيوف في محله التجاري وجلسوا عليه وتحدث مع جلسوا إليه فتحدث معهم، فأخذ الدفتر، دفتر الديون وما له وما عليه، وتأبطه وخرج موهما هؤلاء الضيوف أنه يذهب ليأتي بأموال من محل أو كذا، وقال عن إذنكم أنا بالمشوار. فذهب واشترى لهم ما يستحقون من ضيافة في الذبيحة، ودخلها المطبخ ورجع بدفتره. يعني هذا يوهم الضيوف بأي شيء، أنه يريد أن يتابع عمله التجاري. هذا أيضا كرم، هذا نوع من أنواع الكرم الزائد على ما يفعله الناس. فكون الإنسان يخفي ما يريد لا شك أن هذا زيادة في الكرم، ومن هذا النوع من أعظم ما يدخل في هذا النوع صنيع إبراهيم عليه السلام. يعني هذا الشخص الذي تأبط الدفتر، دفتر القيودات ما له وما عليه، ومر المحل الفلاني والثاني إلى أن غاب عن عينهم، ذهب ليجهز لهم ما يحتاجونه من طعام، لأن بعض الناس يظهر للناس ماذا يريد علشان يقول والله ما تجيب شيء، والله ما تكلف، والله، وهذا يحضر لهم بحيث لا يشعرون. وهذا ما صنعه إبراهيم عليه السلام من جنسه، بل من أعظم ما، لأنه راغ بخفية ومسرع وشوى لهم العجل سواء بنفسه أو بأمره. هذه أمور مطوية، يعني تفاصيلها ما ذكرت. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. ألا عرض، يعني في بداية الأمر قربه إليهم، ما قال وضعه في مجلس ثاني يسمونه مقلط وقال تفضل عشان ما يكلفهم وهم في أماكنهم قربه إليهم. هذا أيضا نوع من إكرام الضيف، لم يكلفهم القيام إليه إنما قربه إليه. ألا هذا عرض؟ هذا عرض، ما قال كلوا أمر، لأن العرض لا سيما في مبدأ الأمر أفضل من الأمر الصريح، ثم بعد ذلك إذا ترددوا أمر. وقد اضطر إلى إذا رأى أن عدم الأكل من باب الخجل ومن باب الاستحياء منه يصر على أن يأكلوا، لكن هنا قربه إليهم قال ألا تأكلون، عرض عليهم الأكل فلم يجيبوا فأوجس أضمر في نفسه منهم خيفة. أنكرهم في الأول لأنه لا يعرفهم، في الأخير لما لم يأكلوا أوجس منهم خيفة، لأن العادة جرت أن الذي لا يأكل من الطعام الذي يقدم هذا قد بيت شيء، والعرب ما زالوا إلى يومنا هذا يدركون مثل هذا الأمر، وأنه إذا جاء وأكل خلاص انتهى، يعني ما في شر المسألة، وإذا مالح انتهى الإشكال، يعني إذا أكل منه. أما إذا لم يأكل فالمسألة فيها شيء، فإما أن يكون قد بيت شرا أو بيت طلبا ملحا أنه ما يأكل حتى يحقق له هذا الطلب، ولذا أوجس في أي أضمر في نفسه خيفة. قالوا لا تخف إنا رسل ربك، الملائكة لا يأكلون، لكن في محاورات بعض العامة شخص قدم لضيوفه من لحم البقر، بعض المجتمعات ما تأكل لحم البقر، ما يأكلون لحم البقر، يرونه يعني لحم مفضول أو بعضهم يستنكف من أكله، وهذا موجود يعني ما يأكل لحم البقر، بعض العامة ما يأكل لحم البقر. فلما قيل له ما لقيت إلا لحم البقر تقدمه لضيوفك، ما هو معروف عندكم في البلد أن من الناس من لا يأكل لحم البقر؟ معروف بكثرة يعني. المقصود أنه قال له ما وجدت تقدم لضيوفك إلا لحم بقر، قال رد عليهم فقال لو يوجد أفضل من لحم البقر لقدمه إبراهيم عليه السلام لضيوفه وهم أقرب الضيف ملائكة. فقال الآخر، هذه محاورة يعني لا تستند إلى دليل، لكنها تدل على شيء من النباهة وإن كانت خلاف ما يدل عليه النص. قال الثاني المحاور أثبت أنهم أكلوا ونقول أفضل شيء، لما شافوا لحم بقر تركوا. هذه سرعة بديهة لكنها مخالفة للنص، هؤلاء ملائكة ما يأكلون، ملائكة. فهذا أراد أن يستدل به على تفضيل لحم البقر، والثاني أراد أن يستدل بالواقع على أن لحم البقر مفضول وليس بفاضل، وهذه المفاضلة مش لا ليست من أهل العلم ولا وجدت في نص، يعني كلام عوام لكنها تدل على أن في العامة من لديه نباهة وسرعة بديهة، ولا تدخل في مدلول الآية لا من قريب ولا من بعيد، لكنها بالمناسبة يعني تذكر. عرض عليهم الأكل فلم يجيبوا فأوجس أضمر في نفسه منهم خيف قالوا لا تخف، أمنوه وطمأنوه، لا تخف إنا رسل ربك، إنا رسل ربك يعني من الملائكة، الله يصطفي من الملائكة رسل ومن الناس، إنا رسل ربك وبشروه بغلام عليم، بغلام عليم ذي علم كثير، وهو إسحاق كما ذكر في سورة هود، يعني من وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب، هنا يقول في سورة هود وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، البشارة بإسحاق، لأن لما يقول هنا بشروه بغلام عليم، ويقول المفسر إسحاق الذي لا يربط الآيات بعضها ببعض يقول يعني كيف يمال إلى أن المبشر بإسحاق ثم يذهب ذهنه إلى الذبيح وأنه إسماعيل وأن هناك قول متلقى من أهل الكتاب وأن الذبيح إسحاق؟ لا، هذا نص، بشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، هذه البشارة غير مسألة قصة الذبيح. وهو إسحاق كما ذكر في هود، فأقبلت امرأته سارة أو سارة بالتخفيف والتشديد عند أهل العلم، في صرة صيحة، لما سمعت هذه البشارة، امرأة عجوز عقيم تناهز 199 سنة أو 99 سنة، يقال يبشر بغلام، أقبلت امرأته في صرة في صيحة، صكت وجهها، لطمت وجهها، امرأة عجوز عقيم يبشر زوجها، وبشروه بغلام عليم، يعني شيء ما ذكره أهل التفسير، لكن يلوح للإنسان من خلال النص أن سبب ما صنعت أنها ما دامت عجوز عقيم، المرأة لها سن ينقطع عندها فيه الحمل، والرجل ليس له سن ينقطع فيه، فلعلها توقعت أنه بشر بغلام يمكن يكون من غيرها، ما فيه ما يمنع، يعني لو أن رجلا من الموجودين عمره 70 سنة وامرأته عمرها 65 سنة ما رزقوا بأولاد، ثم رأى في الرؤيا من يقول له أنه يولد لك ولد، وأولت على هذا أنه يولد له ولد، اتفق العابرون على أنه يولد له ولد، الرجل يفرح بهذه الرؤيا، لكن هل المرأة تفرح بهذه الرؤيا؟ نعم ما تفرح، لأن لعلمها أنها أيست من الحمل، فلا بد أن يكون الولد من غيرها، فهي لا تفرح بمثل هذه الرؤيا، والله أعلم. فأقبلت امرأته سارة في صرة، يعني صيحة حال، أي جاءت صائحة، أي جاءت صائحة فصكت وجهها، لطمته، وقالت عجوز عقيم، يعني أنا عجوز عقيم لم ألد، يعني لم تلد قط، وعمرها كما قالوا 99 سنة، وعمر إبراهيم 100 سنة، أو عمره 120 وعمرها 90 سنة، لكن يمكن أن تكون 100 في تقابل 50 عندنا أو أقل، لأن أعمارهم تطول، وإبراهيم عليه السلام اختتن وعمره 80 بالقدوم، اختتن وعمره 80 سنة، فلا يعني أن تركيب أجسام المتأخرين على مثل تركيب أجسام المتقدمين، لكن ما ذكرته مجرد استرواح، يعني هذا يوجد فيما بيننا أن المرأة العقيمة الآيسة إذا بشر زوجها جزمت بأنها من غيرها، وهي تكره الضرة تبقى عقيم، وهي وزوجها أفضل من أن يتزوج عليها ثانية وتلد أولاد، هذا لا يسرها. قالوا كذلك، أي مثل قولنا في البشارة، قال ربك، يعني مجرد رسل نبلغ عن الله جل وعلا، يعني هذا ليس من تلقائنا أنفسنا، ليس من عندنا هذا، إنما البشارة من الله جل وعلا على ألسنة هؤلاء الملائكة. قال ربك إنه هو الحكيم في صنعه العليم بخلقه، العليم بخلقه، وهذا يجعل الإنسان لا ييأس من أي علة تصيبه، العقيم لا ييأس، يدعو ربي لا تذرني فردا والمريض بأي مرض ولو قرر الأطباء أنه لا علاج له لا ييأس، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجاهل من جاهل. إن كان بعض الأطباء أحيانا يجرؤون ويقولون هذا لا علاج له، مرض كذا ما في علاج أصلا، ما يوجد له علاج، نقول لا فيه علاج، ما في داء إلا وله دواء، له شفاء بإذن الله جل وعلا، لكن علمه من علمه جاهله من جاهل. لكن لو الإنسان حينما يذكر هذه الأمور ويجزم يقول على حد علمي والله أعلم، فتيئيس الناس وتقنيطهم من هذا الأمر لا شك أنه غير وارد، مع أن النص بخلافه. وبالمقابل أيضا من قبله المريض، واحد يقرر الأطباء وعمره أكثر من 75 سنة تقريبا، يقرر الأطباء أن فيه سرطان في الكبد وتعداها إلى غيرها وأن أيامه يعني محدودة، لكن من يبلغ هذا المريض؟ ذكر ذلك لأقرب الناس إليه. من أجل إيش؟ من أجل أن يستعد، يتصدق، يتوب، يستغفر، يقبل على الله جل وعلا، يكثر من الذكر، يكثر من كلمة التوحيد. فلما قيل له لعلك يا فلان، هو عقيم، لعلك يا فلان تتصدق وأنت في خير وعافية، يعني الأمراض هذه لا تقرب ولا تبعد، يعني كم من مريض عاش طويلا وكم من صحيح مات فجأة، فمن نصيحتي لك أنك تتصدق. والرجل يعرف وضعه منتهي لكنه الأمل، قال والله ما عندي إلا شيء يسير، إذا خرجت من المستشفى بعالج عن العقم، يعني كل له خطابه من الشر. هذا المريض في هذا الوضع يعني عليه أن يتدارك، يعني مهما كان ما دامت العلامات واضحة يعني يتدارك ويتصدق ويكثر من الذكر ومن نوافل العبادة. وأيضا الطبيب عليه أن لا يؤيس المريض من الشفاء، ومع ذلك هذا من جهته يقبل على الله جل وعلا، وذاك من جهته يطمئن ويبين له أن هذه الأمراض ليس معناها أنها النهاية مقرونة بهذا المرض أو بذاك المرض، وليس طول العمر مقرون بالصحة أبدا. قال كذلك قال ربك، لأنه خطاب للمثنى، قالوا كذلك أي مثل قولنا في البشارة، قال ربك إنه هو الحكيم في صنعه العليم بخلقه. قال إبراهيم عليه السلام فما خاطبكم، يعني ما شأنكم أيها المرسلون، يعني ما الأمر الذي جئتم من أجله، أنتم أناس لا نعرفكم وقدمنا الطعام ولا أكلتموه، ما شأنكم، ماذا تريدون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، إلى قوم مجرمين كافرين، يريد قوم لوط، يعني ومع الكفر الجريمة الشنعاء الفاحشة العظمى اللواط. وذكر القرطبي في تفسير سورة هود أن الله جل وعلا جرت عادته وسنته الإلهية أنه لا يؤاخذ بالشرك فقط، لا بد أن يكون هناك معصية يختصون بها وتشاع بينهم ولا ينكرونها فيما بينهم. ولذلك تجد أن الذي يركز عليه في قصة قوم لوط هي الفاحشة، وقوم شعيب التطفيف، وقوم كذا عندهم كذا، وقوم كذا عندهم معاصي يتواطؤون عليها ويتداولونها بينهم ولا ينكرها بعضهم على بعض، فبها يستحقون تعجيل العقوبة. أما العذاب الأبدي السرمدي هذا من أجل الشرك، معروف أن المشرك خالد مخلد في النار، لكن لا تعجل لهم العقوبة بسببه، إنما يعجل لهم العقوبة في أمر يختصون به من المعاصي الشنيعة من الكبائر يتداولونها بينهم ولا ينكرها بعضهم على بعض. وإذا عمت الفاحشة استحقوا تعجيل العذاب، فنسأل الله تعالى السلامة والعافية. لنرسل عليهم حجارة من طين، من طين مطبوخ بالنار. الطين معروف أنه لين، وإذا ضرب الإنسان قد لا يتأثر به مثل ما يتأثر بما في حالة ما إذا ضرب بشيء صلب، وهذا طين مطبوخ بالنار. صلى الله العافية. مسومة معلمة، مسومة معلمة يعني على عليها علامات، كل حجر عليه علامة أنه لفلان، عليه علامة أنه أرسل على فلان، حتى قال بعضهم أنه مكتوب عليه اسم من أرسل إليه. معلم عليها اسم من يرمى به، عليها اسم من يرمى به عند ربك، مسومة عند ربك ظرف لها، يعني وضعت عليها العلامات وهذه السمات عند الله جل وعلا الذي عاقبهم بها، ظرف لها للمسرفين بإتيانهم الذكور مع كفرهم، مع كفرهم بالله جل وعلا. وهذه الفاحشة ما سبقهم بها أحد من العالمين، ما سبقهم بها أحد من العالمين، إتيان الذكور نسأل الله العافية، وخلاف الفطر السليمة. حتى قال الوليد بن عبد الملك وهو خليفة وبيوت الخلفاء تجمع الأحرار والعبيد والخدم والناس متفاوتون في الأذواق وفي الديانات، تجمع بيوت الخلفاء، ومع ذلك يقول الوليد بن عبد الملك لولا أن الله جل وعلا ذكر اللواط في كتابه ما صدقت أن ذكرا يعلو ذكرا. هذه الفطرة السليمة تأباه وتنفر منه. فأخرجنا من كان فيها، أي في قرى قوم لوط، من المؤمنين من أجل إهلاك الكافرين، لأنهم لو لم يخرجوا لهلكوا معهم، لأن العقوبات إذا نزلت عمت الصالح ومن يستحق ومن لا يستحق، ثم بعد ذلك يبعثون على نياتهم. لكن الله جل وعلا أنقذ لوطا وابنتيه ومن آمن به، على خلاف بين أهل العلم في العدد، لكن لوط وابنتيه أنقذهم الله جل وعلا. فقال فأخرجنا من كان فيها، يعني قرى قوم لوط، من المؤمنين من أجل لأجل إهلاك الكافرين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. أخرجنا يعني أردنا إخراج من كان فيها من المؤمنين، تنزل العقوبة على هؤلاء المجرمين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وهم لوط وابنتاه وصفوا بالإيمان والإسلام، أي هم مصدقون بقلوبهم عاملون بجوارحهم الطاعات، أي هم مصدقون بقلوبهم، هذا هو الإيمان، عاملون بجوارحهم الطاعات، هذا هو الإسلام، يعني اتفق فيهم الوصفان الإيمان والإسلام. يعني هل يقول قائل أننا أردنا إخراج من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا أحد من المؤمنين وإنما وجدنا بيت من المسلمين؟ هل يمكن أن يقال هذا وهو بيت لوط وفيه ابنتيه؟ لا يمكن، وإنما هذا دليل لمن يقول بأن الإيمان والإسلام شيء واحد، ومعروف أن الإيمان مرتبة فوق مرتبة الإسلام والإحسان فوق الإيمان، لكن هنا الإيمان والإسلام شيء واحد، لأن البيت موصوف بالإيمان وموصوف بالإسلام، وكل مؤمن مسلم، لكن ليس كل مسلم مؤمنا، والإيمان والإسلام إذا اتحدا افترقا، وإذا افترقا اتحدا. وعلى هذه القاعدة، يعني هذه الآية تخرج عن هذه القاعدة، يعني في حديث جبريل لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، عن الإسلام والإيمان والإحسان، عرف الإسلام بحقيقة تختلف عن الإيمان، وعرف الإيمان بحقيقة تختلف عن الإسلام. لكن لما افترقا وجاء في حديث وفد عبد القيس السؤال عن الإيمان عرفه قال أن تؤمن بالله وملائكة، عرف الإيمان بأركان الإسلام. في حديث عبد القيس عرف الإيمان بأركان الإسلام، فدل على أن الإسلام والإيمان شيء واحد إذا افترق، يعني إذا ذكر الإسلام يدخل فيه الإيمان، إذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام، لكن إذا اجتمع في نص واحد فالإسلام يحمل على الأعمال الظاهرة والإيمان يحمل على الأعمال الباطنة، أعمال القلب. وهنا اجتمع ولا افترق؟ اجتمع. فهل نقول أن الإيمان هنا في الآية الأولى شيء والإسلام شيء آخر، أو نقول هما شيئان واجتمع هذان الشيئان في هذا البيت الإيمان والإسلام؟ اجتمع في هذا البيت، قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وهم لوط وابنتاه وصفا بالإيمان والإسلام، أي هم مصدقون بقلوبهم، وهذا هو الإيمان، عاملون بجوارحهم الطاعات. والتصديق لا يكون مساوي للإيمان من كل وجه، يعني ليس الإيمان هو التصديق من كل وجه. نعم حقيقة الإيمان اللغوية هي التصديق، لكن حقيقته الشرعية زيد فيها كما قرر ذلك شيخ الإسلام في كتابه الإيمان. وهكذا كل الحقائق اللغوية تقر في الشرع لكنها يزاد عليها قيود وضوابط. وتركنا فيها، أي بعد إهلاك الكافرين، تركنا في هذه القرى بعد إهلاك الكافرين قوم لوط الكفار المرتكبون للفاحشة المصرون عليها، آية علامة على إهلاكهم، علامة على إهلاكهم من وجود الأنقاض ووجود آثار هذا التعذيب، فيها علامة معتبر مدكر لمن يمر بها، آية. لكن لمن؟ كثير من الناس يمر على المواطن، مواطن العذاب، لكنها لا تحرك فيه ساكنا، بل بعض الناس يذهب إليها من أجل النزهة. وقد جاء النهي عن دخول هذه الأماكن إلا باكين أو متباكين، إنما تدخل للاعتبار والادكار، وبعض الناس اتخذها أماكن للنزهة. يقول وتركنا فيها بعد إهلاك الكافرين آية، أي علامة على إهلاكهم، لمن؟ للذين يخافون العذاب الأليم، للذين يخافون العذاب الأليم فلا يفعلون مثل فعلهم، فلا يفعلون مثل فعلهم. فعلى الإنسان أن يعترف ويعتبر ويدكر ويزدجر وينظر في مثل هذه الآيات، لأنه ليس المراد بهذا قوم لوط، وليس المراد بعاد ولا ثمود ولا الأمم المعذبة كلها، ولا المقصود فرعون في هذه القصص، ليس المقصود فيها فرعون، وليس المقصود قوم لوط كما قال عمر رضي الله عنه، مضى القوم انتهوا، مضى القوم ولم يرد به سوانا. من أجل إيش؟ للذين يخافون العذاب الأليم. ننظر في الأسباب التي من أجلها عذبوا فنجتنب هذه الأسباب. إذا كنا نخاف مثل هذا العذاب الأليم لابد أن نعتبر، يعني ننظر في أحوال الأمم الماضية، لماذا عذبوا من أجل كذا، إذن ليش؟ لماذا ذكرت قصصهم في القرآن؟ لقد كان في قصصهم عبرة، ما كان حديثا يفترى، ما أنزلت هذه القصص من أجل أن تحدث بها في المجالس، مثل قصص ألف ليلة وليلة أو عنترة بن شداد أو فلان أو علان، لا، هذا لقد كان في قصصهم عبرة، لا بد من الاعتبار، لا بد من الادكار. يعني الآن نعيش أشياء ونعيش مخالفات ونعيش أمور اشتهرت بين المسلمين من غير نكير، ألا نعتبر؟ ألا ندكر؟ يعني لو قرأنا في أسباب سقوط الأندلس مثلا في الجزء السادس من نفح الطيب وطبقناها على واقع المسلمين في كثير من البلدان، السنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل، السنن الإلهية ليس لها تبديل ولا تغيير، وجدت الأسباب التي عذب بها أي قوم يحذب بها غيره. يعني لا يوجد ناس بينهم وبين الله جل وعلا صلة غير أن يحققوا ما خلقوا من أجله كما سيأتي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تتولوا واستبدل قوم من غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فبد من النظر في أسباب هلاك الأمم، لماذا أهلكوا؟ فنجتنب هذه الأسباب. وكونه يكثر بعض المعاصي التي عذبت بها الأمم السابقة، يعني أين عقول الناس؟ يعني يوجد من يزاول هذه الفاحشة في بلدان المسلمين، وسجلات المحاكم فيها الشيء الكثير، ويطلع عليها من يطلع من له أمر أو نهي، ثم بعد ذلك لا يحرك ساكن؟ هذا معقول؟ يعني نستحق عقوبة بهذا؟ لا بد من الأخذ على أيديهم وأطرهم على الحق، لا بد من تنفيذ شرع الله بهم، لا بد من قطع دابرهم لئلا يقضى على الجميع. وقل مثل هذا: إذا كثر الزنا، إذا كثرت السرقة، كثر الربا وفشى الربا، هناك عقوبات مرتبة على هذه الفواحش. لكن المسألة إذا كانت خفية ما يطلع عليها أحد، ومسائل فردية ونادرة، هذه لن يخلونها مجتمع من مجتمع، وليس معد العصمة يعني متصورة في أي مجتمع. فالمخالفات اليسيرة وقعت في عصر النبي، لكن الشأن في كون هذه الأمور تكثر تصير ظواهر، هذا الإشكال. ولا يوجد من ينكر هنا تستحق العقوبة، والسنن الإلهية لا تتغير ولا تتبدل. للذين يخافون العذاب الأليم فلا يفعلون مثل فعلهم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.